بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي الدارسين والدارسات بكلية دار العلوم التعليم المفتوح، أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الفن القصصي والمسرحي في الأدب العربي الحديث. في المحاضرة السابقة تناولنا ما كان قد تبقى لنا من عناصر اللغة عند أحمد شوقي، ثم انتقلنا إلى الوحدة الثالثة والمتممة لوحدات الفن المسرحي في الكتاب، وعنوانها عناصر البناء المسرحي الحامي والحرامي لمحفوظ عبد الرحمن المدجن. وتحدثنا عن وعرضنا لأهم أحداث المسرحية، ثم انتقلنا إلى الحديث عن الرمز وتجلياته في هذه المسرحية، وتحدثنا عن سبب اختيار هذا الثوب التاريخي للتعبير عن فكرة تصلح لأي زمان ومكان في لحظة معاصرة كاللحظة التي نحن فيها، وتحدثنا عن تجليات الرمز في العنوان وفي اختيار الأسماء والألقاب والكنى، وبدأنا في الحديث عن ردوى بوصفها نموذجا أو بوصفها نموذجا للشخصية أو للأمة اليقظة التي تحافظ عن حقوق على حقوقها. وقلنا إن الكاتب يحرص في كل الحوارات التي أو في معظم الحوارات التي تدور على لسان ردوى على إبراز هذا الجانب، فردوى هنا تبدو أكبر من مجرد امرأة ثرية تنتمي إلى الشعب كانت تمتلك درة وأخذتها منها السلطة، فالحوارات أو الكلام الذي يجري على لسانها يبدو ملمحا إلى أمور أبعد ويحمل منحا ذهنيا فكريا يعبر عن أمور أكبر من الواقع الذي تريد أن تعبر عنه. ولنقرأ معا بعض الحوارات التي دارت بينها وبين الخازندار أو بينها وبين بعض رجال السلطة الآخرين لنرى هذا الأمر. تقول ردوى مخاطبة يقظان وفضلون: ردوى، أنا لا أقصد أنكم ستسمعون لي، وحتى إذا سمعتم لا أظنكم تقبلون ما أقول، ولكن واجب أن أقول أمامكم إن هذه الدرة كانت ملكا لنا منذ زمن طويل، ولدي ما يثبت هذا. أملك وثيقة بيعها لجدي منذ مئات السنين، وأستطيع تقديمها لأي محكمة لو جرأتم على تقديمي للمحاكمة، ولكن جدي رأى أن هذه الدرة أكبر من أن يمتلكها شخص حتى ولو كان هو نفسه، فوضعها في خزانة بيت المال ملكا للمدينة كلها، ومضى زمن على هذا ولدي الدليل عليه ولديكم الدليل عليه، وشيئا فشيئا تغيرت الأمور، فالدرة التي كانت ملكا للمدينة بكاملها صارت ملكا للوالي فضلون. وأتيت أنت لتعيدها إلى المدينة؟ نعم يقظان، لكنك أخذتها وخرجت بها، ولولا أن هؤلاء الرجال أدركوا قافلتك لكنت هربت بها. ردوى، أردت أن أهرب بها فعلا، ولكن لأعيدها إلى المدينة. وفي الموقف ذاته يدور الحوار التالي: ردوى تخاطب يقظان: يقظان افعلي، منتظر القاضي الذي يسمع لك. ردوى، سأجده ولو بعد 1000 عام. فضلون، اعترف ببراعتك أيتها السيدة، فلما لا تعملين معنا؟ ردوى، إذا استعدتم للمدينة درتها. يقظان، لن يصدقك أحد. ردوى، واليك سيتزين بالدرة في العيد، والناس سيعرفون درتهم، ولن يحتاج إلا أن أقول لهم. لو لاحظنا أو لو تأملنا مفردات الحوار السابق الذي يجري على لسان ردوى، فنلاحظ أنها تتحدث عن أشياء أبعد كثيرا من الحدث الذي تتحدث فيه. فالحديث عن الاحتكام إلى قاضي ربما يأتي بعد 1000 عام هو معنى رمزي، الحديث عن درة تمتلكها المدينة بكاملها ولا يصح أن يمتلكها أحد هو بالتأكيد ليس حديثا عن لؤلؤة معينة، وإنما هو حديث عن درة أو عن رمز وهو السلطة الحقيقية أو السيادة الحقيقية في هذه البلدة التي تدور فيها الأحداث في المسرحية. كذلك قولها لفضلون: إذا استعدتم للمدينة ذراتها، هي مستعدة أن هي تتعاون مع اللصوص وأن تعمل معهم إذا كانوا في صالح المدينة. هي لا تقصد أن هي تريد أن تكون لصة مثلهم ويمكن أن تتعامل معهم، إنما هي تريد أن تقول أن هي إذا أخلص حتى اللصوص للمدينة يمكنها أن تتعاون معهم إذا كانوا في خدمة الشعب. وفي ختام المسرحية كذلك نراها تخاطب الوالي ورجاله قائلة: رضوى، تلك الكذبة التي تريدون تصديقها، تلعب بالدرر، أيهم الحقيقية؟ كل واحد منكم يختار، لكن الاختيار لا يغير من الواقع. كل هذه الدرر زائفة، لا ولا واحدة فيها تصلح لمولانا الوالي. رجالك يا مولاي يكذبون عليك، وحتى لصوصك يا مولاي يكذبون عليك، فابحث عن الدرة الحقيقية. واضح جدا من الكلام هنا أنها لا تتحدث عن درة حقيقية، وإنما هي تتحدث عن معنى آخر خلف هذا الكلام. وبهذه الجملة تضع رضوى ختام المسرحية وختام أركان الرمز الذي نسجه المؤلف في مسرحيته. فالسلطة الحقيقية الدرة اليتيمة ملك للشعب، هو الذي يمنحها للحاكم العادل القائم على شؤونه. أما السلطة المستمدة من بطش الأعوان والفاسدين فهي سلطة فاسدة أو درة مزيفة أو زائفة. وإذا أراد الوالي سلطة حقيقية فليبحث عن الدرة الحقيقية. ننتقل الآن إلى نقطة جديدة، حيث نبدأ في الحديث عن بعض عناصر البناء في هذه المسرحية. ونحن في حديثنا عنها سنركز على ملمح واضح في هذا العنصر. فلنبدأ أولا بالحديث عن الصراع، وقد عرفتم الآن من دراستنا السابقة في الوحدتين السابقتين أن الصراع عنصر مهم جدا من عناصر البناء في المسرحية، وأنه لا توجد مسرحية بدون صراع. فالصراع هو العمود أو هو الركن الركين في بناء المسرحية. وسنلاحظ أن الصراع هنا في هذه المسرحية يأخذ شكل دائرتين متداخلتين. الدائرة الأكبر أو الأوسع هي دائرة الصراع الرئيسي في هذه المسرحية، وهي الصراع بين السلطة ممثلة في الخازندار والوالي وشاهين وإلى آخره من رجال السلطة وحتى المتعاونين معهم من اللصوص، وأفراد من ناحية، وأفراد الشعب ممثلين في رضوى وسلامة من ناحية أخرى. فالسلطة قد سطت على اللؤلؤة أو على الدرة الفريدة التي كان يمتلكها جد رضوى، وكذلك استولت على دار سلامة وواصلت ظلمها لهما بعد ذلك. هذا هو الصراع الرئيسي. سنلاحظ أن الصراع يبدأ قويا وعنيفا وحادا، يبدأ بسرقة رضوى الدرة من الخازندار وبسعي الخازندار خلفها ليسترد الدرة، ثم ليسترد الدرة ويأمر فضلون بحبسها. لكن فضلون يرفض أن يدخل في هذا الأمر لأنه ليس من عمله. ثم يقع الخازندار في حب رضوى، ليأخذ الصراع شكلا أهدى، وإن كان الآن الصراع كأنه سيكون صراعا بين العاطفة والواجب، لكن هذا لم يرد في المسرحية. هذه هي الدائرة الكبرى للصراع. أما الدائرة الصغرى هي تقع داخل هذه الدائرة، فهو صراع نحن لا نتوقع وجوده لكنه موجود، وهو أثر من آثار السلطة الفاسدة غير العادلة. هو الصراع بين أفراد هذه السلطة وبعضهم، فكل واحد منهم فكل واحد منهم يتوجس خيفة من الآخر ويتربص به الدوائر ويكيد له وينتظر الفرصة للإيقاع به. وهذا ما دفع الخازندار لأن يستعين بصدمون رئيس جماعة اللصوص دون أن يستعين بشاهين المكلف بحماية الناس خوفا من هذا الأمر. وها نحن نرى الخازندار يقول صاحب شرطة لا يرى لكن الدرة اليتيمة أكبر من ألا ترى، وقبل العيد سيكون شاهين هو الذي شواني على نار هادئة. هو هنا يحدث نفسه ويقول إن صاحب الشرطة لا يرى حقا لكن الدرة اليتيمة أكبر منها من أنها تخفى، لأن هي لا ترى بالعين فقط لكن هذه رمز الدولة، يجب أن تذهب للوالي ليتزين بها، ومن ثم إذا لم أجدها قبل العيد فسوف يشويني شاهين على نار هادئة، إشارة إلى ما سيناله من جزاء بسبب تضييع الدرة اليتيم. للأسف هذا الصراع بين رجال الشرطة أو رجال السلطة، بين رجال السلطة أو رجال الحكم والشعب، هذا الصراع بين رجال السلطة وبعضهم سيؤدي إلى القضاء على صراع هو موجود في الواقع وكان ينبغي أن يكون في المسرحية، لأن هذا الصراع لابد أن يكون دائما موجودا في المجتمعات الفتية القوية، وهو الصراع بين الحامي والحرامي، صراع بين رجل الشرطة واللص. على العكس هنا نجد أن بسبب خوف رجال السلطة من بعضهم وعدم قدرة الوالي على الاستعانة بالوالي صفة، وعدم قدرة الخازندار على الاستعانة بزملائه في السلطة الوزير أو قائد الشرطة أو الوالي يلجأ إلى النصوص ليتحالف معهم. ومن ثم فما يحدث لنا في المسرحية هو عكس ما هو في الواقع، ما هو صراع في الواقع ينقلب إلى تحالف في المسرحية، وما هو تحالف في الواقع وتآلف ينقلب إلى صراع في المسرحية. الحبكة في المسرحية، والحبكة عرفناها معا حينما كنا ندرس مسرحية مولير أو مسرحية تارتوف لمولير، والحبكة هي طريقة تنظيم أجزاء المسرحية وترتيبها بحيث تبدو منطقية ويحكم العلاقة بينها منطق السببية. والحبكة الناجحة هي التي تتضمن ما يسمى بالعقدة ولحظات التأزم، لكن أيضا الحبكة الناجحة ينبغي ألا تطيل أو تديم لحظات التأزم، وإلا أوصلت المتلقي إلى حالة نفسية ربما صرفته عن متابعة المسرحية، وإنما لابد أن يتم المراوحة بين التأزم والانفراج، وهذا ما رأيناه في هذه المسرحية، وهذا الجانب الذي نتناوله في الحبكة في هذه المسرحية. تتألف هذه المسرحية كما قلت لكم تتألف هذه المسرحية من فصلين. الفصل الأول يتألف من 4 مشاهد، والفصل الثاني من 6، والفصل الأول أطول من الفصل الثاني، والمشهد الأول من مشاهد المسرحية هو الأطول على الإطلاق في هذه المسرحية، إذ يشغل 20 صفحة، في حين تتراوح المشاهد الأخرى أو صفحات المشاهد الأخرى ما بين 2 إلى 8 صفحات، وهذا أمر طبيعي لأن المشهد الأول في المسرحية يسمى مشهد العرض، ومشهد العرض هنا هو يقدم لنا الخطوط الرئيسية في هذه المسرحية، إذ عرفنا بمعظم الشخصيات كما قدم لنا الخطوط الرئيسية للصراع فيها، وعرفنا أيضا بالملامح الكبرى لهذه السلطة منذ أول مشهد، فجعلنا نتوقع ما ستقوم أو ما سيقوم به هؤلاء الرجال في سائر المسرحية، ودفعت بالصراع إلى الأمام. الحقيقة المسرحية تبدأ بلحظة تأزم، يعني منذ أول صفحة أو أول مشهد أو أول موقف في المشهد الأول نفاجأ باختفاء الخازندار والحيرة في البحث عنه، وهذه نقطة أزمة. فإذا انفرجت بدأت أزمة جديدة وهي اختفاء الدرة اليتيمة، لنفاجأ بانتحار أو ليحاول الخازندار الانتحار، وحين تنتهي وسنرى ان المشهد الاول من المسرحيه سوف ينتهي، المشهد الاول من الفصل الاول سينتهي بمحاوله الخزندار الانتحار 3 مرات، وهذه اللحظة رحمة التأزم ستستمر معنا في المشهد الثاني من الفصل الأول لنراه يحاول الانتحار في المرة الرابعة، لكن الأزمة تنفرج باقتراح فضلون، باقتراح صدقة أن يذهب إلى فضلون، لكنه انفراج أيضا، ده انفراج ظاهري بالنسبة للشخصية، لكن في الحقيقة هو يسبب أزمة للقارئ. هذه مشكلة، رجل القانون ورجل الدولة سيذهب بالتحالف مع النصر، يبقى إذن هي أزمة حلت ظاهريا للشخصية في المسرحية، لكن هي في الحقيقة تعمق من المأساة التي في المأساة في قلب المطلق. في المشهد الثالث سنرى تحالف القزندار مع رجال الشرطة، وفي المشهد الثالث من الفصل الأول سيعيش المتلقي لحظة تأزم أخرى مع رضوى، وهي تحاول الهرب بالدرة اليتيمة من المدينة، ثم معها في نهاية المشهد الأول من الفصل الثاني حين يأمر الخازندار بسجنها، لكن فضلون يرفض هذا لتنفرج لحظة التأزم. ثم تأتي لحظة تأزم أخرى في نهاية المشهد الثاني من الفصل الثاني باكتشاف أن الدرة اليتيمة أصبحت درتين ولا يمكن التمييز بينهما، وهي لحظة تأزم ستستمر في بقية مشاهد المسرحية. فكلما انفرج الأمر بالعثور على ما يظن أنها الدرة اليتيمة ستصر رضوى على أنها ليست الدرة اليتيمة، لنصل في النهاية ولحظة التأزم لم تزل، لنصل إلى نهاية المسرحية والدرة اليتيمة ما زالت مختفية ولحظة التأزم ما تزال قائمة. فماذا يريد محفوظ عبد الرحمن هنا؟ محفوظ عبد الرحمن لم يصل بنا إلى حل، لم يصل بنا إلى العثور على الدرة اليتيمة، لكن هو هذا في الظاهر، لكن في الحقيقة هو وصل، هو أبلغنا الرسالة التي يريد أن يقول، وكأنه يريد أن يقول إن الصراع بين السلطة الغاشمة والشعوب المقهورة مستمر ما استمر غياب الدرة اليتيمة الذي يعني العدل، السلطة الرشيدة العادلة. هذا بالنسبة للحبكة. العنصر الذي ندرسه معا الآن الشخصيات، ويمكننا أن نقسم شخصيات المسرحية إلى 3 فئات. فئة رجال الحكم، وهذه تشمل الوالي وتشمل الخازندار وتشمل صاحب الشرطة والعسكري ورجال الخازندار، وتشمل أيضا صباح جارية الخازندار رغم أنها تختلف نوعيا عنهم، لكني أدرجتها معهم بحكم الوظيفة. الفئة الثانية تشمل الفاسدين من الرعية، وتشمل فضلون ورجال أشرف وهبيرة والأخرس وصدقة، وصدقة هنا رغم أنه متسول لكن يبدو من الدور الذي يقوم به في المسرحية أنه أكثر من متسول، فربما كان رجلا من رجال هذه العصابة يعمل بالتجسس أو يعمل صالح هذه العصابة في التجسس متسترا بهذا التسول، وهذا حتى موجود الآن في زماننا، إذ يبدو ما يعلمه أكثر من أن يعلمه متسول، وتبدو حتى علاقته بالعسكري في المسرحية هنا علاقة غريبة فيها تواطؤ مما يشعر أن هذا ليس متسولا عاديا. الدائرة الثالثة هي دائرة الصالحين من رجال الشعب، وتشمل رضوى وسلامة وفلاح وسلمة جارية رضوى. نتناول أولا بعض الحوارات التي أو بعض الكلام الذي جاء على لسان صدقة لنتبين أنه ليس متسولا حقيقيا، أو لأنه يعني هو ظاهر التسول لكن يبدو أنه واحد من رجال عصابة فضلون. فنراه يقول مثلا في حواره مع سلامة صدقة: إلى أين أيها السيد؟ سلامة: إلى الساحة لا أرى ما يحدث. هذا شيء جميل يا أخي. صدقة: ألم ترى هذا؟ يشير إلى الطبق. سلامة: رأيته وحسدته. صدقة: يرقي نفسه من الحسد، الحسود لا يسود. سلامة: أنا لا أريد أن أسود، أنا فقط أريد استعادة داري. صدقة: لا علاقة لي بكل هذا، ادفع درهما أو درهما، درهما أو درهما. سلامة: أنت متسول أم جابي مكوس؟ صدقة: لا تضيع وقتك في الكلام، فمن الأفضل لك أن تسرع إلى الساحة حيث الاحتفال. يعني نرى صدقة هو متسول لكنه متسول ديكتاتوري. سلامة: أنا لا أدفع إلا بمزاجي، إلا بمزاجي. صدقة: بل تدفع بمزاجي أنا. سلامة: أنا لم أرى شحاذا مثلك. صدقة: هذا ثناء أستحق. سلامة: يكاد يسير فيتشبث به. صدقة: لن تمشي من هنا قبل أن تدفع شيئا. سلامة: بالقوة ويأتي عسكري. سلامة: ها قد جاء من يخلصني منك. العسكري: ما هنالك، هذا الرجل يطلب مني حسنة بالقوة. العسكري: فهو أفضل ممن يطلب سيئة. سلامة: أقصد أنه شحاذ. العسكري: هذا واضح. سلامة: أنا لا أريد أن أدفع. العسكري: هذا لؤم لا يليق. سلامة: أتسبني لأني لا أدفع؟ العسكري: أنا فقط أقول رأيي. صدقة لسلامة: لا بد أن تدفع. العسكري: هذا رجل مثابر وعلينا أن نشجع المثابرة. سلامة: هائجا، أنا لا أدفع شيئا، أنا لدي رقعة. إلى آخر الحوار الموجود عندكم في الكتاب. الحوار، هذا الحوار يكشف عن أولا أن صدقة هذا ليس مجرد شحاذ في الأغلب، أن هناك تواطؤا من السلطة مع مظاهر الفساد في البلد حتى في أضعف درجاتها. فهذا حتى فهذا العسكري يحاول أن ينصر المتسول على الرجل أو على هذا الرجل من العامة رغم استغاثته به، ويحاول أن يغطي هذا التواطؤ بقيم نبيلة وقيم سامية وقيم المساعدة والمعاونة والكرم إلى آخره. سنلاحظ أن الشخصيات في أن كل الشخص أن جميع الشخصيات المسرحية تمنح أسماء ما عدا العسكري، بل ويمنح بعضها ألقابا وكنى، والألقاب الكنى ارتبطت على يعني ارتبطت دائما بأفراد الحكم. كذلك ارتبطت وكذلك منح فضلون أيضا وكنى ما دام قائدا للجماعة فليكن مثل رجال الحكم. وفي هذا أيضا تأكيد للمعنى الرمزي الذي تحدثنا عنه من قبل من مظاهر السلطة، والسلطة دائما تحرص على التزين والتزيي بكل مظاهر القوة والمنعة والفخامة حتى في الألقاب والأسماء، وهي تتخذ من الأسماء ما يخفي باطنها القبيح. وسائر الشخصيات تحمل أسماء عادية: ردوة، سلمى، فلاح إلى آخره. كذلك إلا ربيع، إلا سلامة الذي يسمى أو يحمل لقبا وكنية، لقبا وكنية يدلان على طبيعته النفسية ويدلان على وضعه في البلد. ملمح آخر خاص بالشخصيات وهو شخصية المرأة في هذه المسرحية. ورغم أن شخصيات المرأة أو شخصيات النسائية في هذه المسرحية شخصيات قليلة، لكن دورها في دفع الأحداث نحو الأمام يبدو قويا جدا، ويبدو قويا جدا إذا قيس بأدوار الرجال. فردوى مثلا على سبيل المثال هي إحدى الشخصيتين المحوريتين في الصراع داخل المسرحية، ونحن نراها تتخذ من المواقف الإيجابية أكثر مما يتخذها الرجال. فإذا نظرنا إلى سلامة وهو يقع معها في دائرتها وقد وقعت عليه مظلمة وهي أيضا وقعت عليها مظلمة، فسلامة اكتفى بأن يرفع الشكاوى إلى رجال الحكم وأن يتردد عليهم، وفي كل مرة يرفضون لقاءه، إنما هي انتهزت نهجا إيجابيا فاستولت على ضرتها من الولد. صباح جارية الخزندار رغم أني وضعتها في دائرة رجال الحكم لكنها تختلف كثيرا عنهم، فنحن نراها تبدو أكثر ذكاء وإقداما ومبادرة من رجال الخزندار حين تقول معترضة على مكوسهم في بيت المال والخزندار مختفٍ: صباح، أنتم هنا والدنيا مقلوبة؟ صالح مرحبا بها: ولماذا يا صباح؟ يا صباح الخير والنور. صباح: لأن مولاي الخزندار لم يعد منذ يومين. ميمون: نحن هنا لهذا. صباح: أي غباء، إذا اختفى شخص خرج الناس للبحث عنه. صالح، ألا تعرفين يا صباح خرجنا وبحثنا عنه في كل مكان ولم نجده. صباح، ساخرة، فأتيتم لتبحثوا عنه في الديوان. ميمون، جئنا لنفكر. صباح، ألم يكن أجزى لكم أن تبحثوا عنه بدلا من أن تفكروا؟ صالح، هذا ما قلت. كما أنها تبدو مستقيمة لا ترضى الظلم، كما في الحوار التالي. ميمون متحدثا عن سلامة بعد معرفته باختفاء الخازندار، ولكن ماذا نفعل به؟ صالح، نلقي به في السجن. صباح، على أي جريمة؟ صالح، هذا سهل. صباح، هذا ظلم. أما سلمى، أما شخصية سلمى جارية رضوى، فتبدو ذكية مثل مخدومتها، تعينها في التفكير والتدبير كالحوار التالي. رضوى، المهم أننا الآن قد استعدنا الدرة اليتيمة. سلمى، الأهم ألا يستعدوها هم. رضوى، قول الصدق. سبقتني يا سلمى، هذا الخازندار عجز أن يقتل نفسه فلا بد أن يبحث عنا، والصدفة قد تلعب ضدنا، وإذا لم يكن هو سيكون والي، لن يسكت عنا أبدا، لذلك علينا أن نتحرك. سلمى، فلنذهب إلى بلد آخر بعيدا عن هذا الخازندار وهذا الوالي. رضوى، هذا ما لن أفعله أبدا، فهذه بلادي ولن أتركها أبدا، والدرة حقي وميراث أجدادي ومناراتي في الظلمة، لذلك لن أترك أبدا بلادي. سلمى، فلنترك المدينة على الأقل. رضوى، لقد نفعل هذا يا سلمى لنعد للرحيل عدته إلى آخر. يبقى إذن الشخصيات النسائية هنا تبدو إيجابية، تبدو مبادرة، تبدو معاكسة في معظم الوقت لشخصيات الرجال. ملمح آخر من ملامح الشخصيات ندرسه معا، وهو الشخصية من حيث الشخصيات النامية. تضم المسرحية عددا من الشخصيات النامية التي لا تقدم أبعادها جملة، وإنما تقدم ملامحها النفسية الشكلية بالتدريج على مدار مشاهد المسرحية. من هذه الشخصيات رضوى، فرضوى تظهر في أو أول ظهور لها في المسرحية حينما ذهبت إلى الديوان في غيبة الخازندار وتحدثت إلى رجاله على أنها تريد الخازندار. وهنا تطول الأسئلة حول هذه المرأة وماذا تريد من الخازندار، ثم ودون أن نعرف أنها فارقة الدرة بالطبع. ثم تظهر في المشهد الثالث بوصفها لصة في حديث الخازندار عنها، إذ يقدم لنا وصفها الحسي ويقدم لها وصفا شكليا نرى فيه جمال ملامحها، ونظن فيه أنها لصة قد استولت على الدرة اليتيمة. ثم نراها وهي تتحدث مع مهدومتها سلمى عن هذه الدرة وتحاول الهرب بها، ونفهم من حديثها عن الدرة أنها ليست أن هذا الكلام ليس كلام نصفة. وحينما يقبض عليها نبدأ في التعرف على صورتها الحقيقية، لنكتشف أننا أمام صاحبة رسالة تحمل هم قضية عادلة وتستميت في الدفاع عنها، إنها حفيدة مالك الدر الحقيقي الذي وهبها للشعب تحت جزها الوالي دونه، وهي تريد إعادتها للشعب. كذلك من الشخصيات النامية في المسرحية شخصية الخازندار، وشخصية الخازندار تتطور في اتجاهين متضادين. تتطور في اتجاه ما يتوقع من رجال السلطة الفاسدين، فنراه يتواطأ يحاول الانتحار أولا، ثم نراه يتواطأ مع رجال مع اللصوص، ثم نراه يقنع زملائه بأن يتركوا اللصوص يسرقون البلدة كما يشاءون يوم العيد. ثم نراها تتطور في اتجاه آخر، إذ نراه يقع في غرام رضوى ويطارحها الغرام، ويبدو رجلا رقيقا يعشق الجمال، ويبدو الكلام الذي يدور على لسانه رقيقا عكس ما رأيناه في الملمح السابق من ملامح. في الحقيقة تطور العلاقة بين رضوى والخازندار إلى حب طبعا يبدو غريبا في المسرحية، فهذان طرفان متصارعان، فلماذا أقحم محفوظ عبد الرحمن مسألة الحب؟ ونحن نرى هنا الحوارات الدائرة بينهما تدل على أنه لا سبيل للالتقاء، لا سبيل للزواج، لأنهما في صراع. ومن ثم يبدو أنه أدرج هذا الأمر ليقول إن حتى المعاني النبيلة أو إمكانية إقامة علاقة طيبة بين هذين الطرفين المتصارعين لن تكون إلا بعودة الدرة اليتيمة إلى صاحبها، وإنما إن ظل الأمر على ما هو عليه فظلت الدرة اليتيمة بين يدي السلطة الحاكمة وتحتجزها دون الشعب، فإن الصراع سوف يبقى. رضوى، أريد درتي. يقظان، أنت تملكين قدرا من الجرأة يدهشني، فهذه الدرة ملك لأبي الفتح رشيد بن الفتح والي هذه البلاد. رضوى، هذا ليس صحيحا، وبإمكاني أن أثبت أنها ملك لي ولأسرتي. رضوى، كنت أفضل الحراس لكن ذكائي كان أكبر من قدراتك. يقظان، لم يكن الذكاء هو السلاح الوحيد الذي استخدمته. رضوى، لا تقل إنني لمست قلبك. يقظان، أكون كاذبا، لقد طعنته في الصميم. رضوى، ما أقصاني. يقظان، نعم ما أقصاك. قبل أن أراك تعلمت أن قانون الحياة هو لا تثق في أحد. فلما قابلتك وثقت بك حتى لقد وضعت بين يديك قلبي ومصيري. رضوى، كان هذا شيئا جميلا. يقظان، لو كان أفاد. رضوى، كان كل شيء في مكانه، المشكلة أن الزمن لم يكن هو الزمن الصالح. يقظان، دائما نلقي عليه بخطايانا. رضوى، ذلك لأننا لا نستطيع حملها. يقظان، كيف لنا الخروج من كل هذا؟ رضوى، لن نستطيع. يقظان، ولو بالحب؟ رضوى، لا مكان له في هذا الزمن. وهذا هو المقطع الذي أقصده، هو هنا حينما يبدأ الحب أو حينما يموت الحب بينهم، ويبدو أنها أيضا بادلته هذا الشعور، يكون محكوما على هذا الحب بالانتهاء، لن يثمر، لن يصل إلى الزواج. وذلك لأنه يقول كيف لنا الخروج من كل هذا؟ لن نستطيع ولو بالحب. رضوى، لا مكان له في هذا الزمن. يقظان، الحب له مكان في كل زمان وفي كل مكان، وأنا أحببتك يا رضوى، هذا لب ما حدث. قصة الدرة وما حولها هامش لا يشغلني، فحبي هو الذي يؤرقني. رضوى، كانت الدرة هي التي تؤرقك قبل أن تجدها. يقظان، بل كان حبي رضوى مستمرة وأنا الآن مؤرقة بها. إذن المشكلة هنا هي الدرة، هي الدرة عندها هي لب المسألة، وهو يرى بعد أن عثر على الدرة أن لب المسألة أنه يحبها والدرة هامش، لكن أنه يملكها الآن. فإذا امتلكت هي الدرة، لا، انتهى الهامش تماما، انتهى الحب تماما، أو اللب الذي يظن أنه لب، لتدخل الدرة مرة ثانية إلى لب المسألة ويبدأ الصراع مرة أخرى. اللغة في هذه المسرحية فصيحة كثيرة، قريبة جدا من المتلقي في هذا الزمان، لا نجد فيها كلمات صعبة تنتمي إلى التراث. وقد اختار محفوظ عبد الرحمن هذا الثوب الفصيح ليلائم الأحداث التاريخية التي يتحدث عنها. ونحن نعلم أن المظهر الوحيد للغة في المسرحية هو الحوار، أو المظهر الأساسي في المسرحية هو الحوار. قد يتلبس الحوار الذي يدور على لسان الشخصيات بالسرد أو الوصف، لكن الحوار هو الأغلب، أو هو الثوب الخارجي الذي يضم في داخله السرد والوصف إن وجد في المسرحية. محفوظ عبد الرحمن موفق إلى حد كبير في الملائمة بين شخصياته وواقعها الذهني والنفسي واللغة التي تنطق بها، إذ نرى أن اللغة التي تنطق بها سلمى، التي تنطق بها رضوى والخندار، هي الأعلى لغة في، أو هي الأعلى مستوى في هذه المسرحية. استكشفوا عن الطبيعة الرمزية لهذين الشخصين، خاصة شخصية رضوى، وتحمل الأفكار التي يريد محفوظ عبد الرحمن أن يجعل هذه الشخصية نموذجا لها أو رمزا لها. وقد مر بنا بعض الحوارات التي تكشف عن هذا الجانب الرمزي حينما تحدثنا عن تجلي الرمز في العناصر المختلفة للمسرحية. في الكتاب هناك نماذج أخرى تكشف عن هذا الجانب. الإطار الزمني في هذه المسرحية غير محدد، يجعل المسرحية صالحة لأي زمان ومكان. هو يتحدث عن حقبة من حقب من الحقب الزمنية أو التاريخية التي تبدو منتمية إلى التاريخ العربي الإسلامي، لكننا لا نعرف أي حوادث مشابهة. وقلنا إن هذا المسلك سلكه محفوظ عبد الرحمن ليجعل الأحداث مطلقة في الزمان صالحة لكل زمان قديما أو حديثا أو حتى في المستقبل. هذا بالنسبة للزمن الخارجي الذي تعود إليه أحداث المسرحية. بالنسبة للزمن داخل المسرحية، سنجد أن أحداث هذه المسرحية قد استغرقت أياما قليلة، لأن اختفاء الخزندار قد تم قبل العيد، والعثور على الدرة تم قبل العيد أيضا. ثم بعد ذلك خرج الوالي بدرته وأصرت رضوى على أن هذه الدرة زائفة، ومن ثم فطبيعة الأحداث أو ما نفهمه من الأحداث أن هذه المسرحية قد استغرقت أن أحداثها قد أن هذه الأحداث قد استغرقت أياما معدودات. والكاتب يستوعب لنا في داخل المسرحية عددا من او فترات بعض الفترات الزمنيه الماضيه من خلال السرد، من خلال الاسترجاع، وتحدثنا عن قبل عن الاسترجاع وعن الاستشراف. فنراه يقول لنا على لسان يغزان: وهذا ما حدث منذ شهر بالتمام والكمال، فلقد اخذت اتردد على هذا القصر كل ليله، اكل واشرب واسمع وارى. فيغزان هنا يتحدث عن بداية معرفته برضوى التي سرقت منه الدرة، وهذا كان قبل حادثة اختفائه. فهذا استرجاع خارجي يعود إلى لحظة سابقة من الزمان قبل لحظة بدء الأحداث في المسرحية. وتنظر الإشارات إلى التحولات الزمنية داخل المسرحية، لكننا نستطيع استنتاج وقت بعض الأحداث، إذ نفهم أن القبض على رضوى تم في مساء اليوم الذي اتفق فيه فضلون ورجاله على استعادة الدرة ممن سرقها. والمكان في المسرحية مطلق أيضا كالزمان، فالأحداث تدور في مدينة من المدن أو ولاية من الولايات، لا نعرف أي مدينة وفي أي قطر من البلاد العربية هي. ليبقى المكان كما الزمان مطلقا وواسعا بشكل يجعل الأحداث الدائرة ممكنة الوقوع في كل البلاد العربية. في إطار هذه المدينة تنتقل الأحداث من حيز مكاني إلى آخر، فهناك ديوان بيت المال وقصر الوالي وقصر رضوى والجسر والنهر ودار الحنان اللي هي بيت اللصوص، ولا نجد إشارات إلى المكان تصوره أو تصفه إلا نادرا. ومن هذا النادر الإشارة التي وصف فيها الخازندار بيت سلمى أو قصر رضوى الذي استقبلته فيه واحتالت عليه وسرقت منه الدرة اليتيمة. لهذا نكون قد انتهينا من تناول بعض عناصر البناء في هذه المسرحية لمحفوظ عبد الرحمن. ركزنا على الملامح الظاهرة في كل عنصر من عناصرها دون أن نستقصي العناصر جميعا ولا كل النقاط المنتمية للعنصر الواحد في هذه المسرحية. بهذا تنتهي دراستنا للوحدة الثالثة من وحدات الكتاب. تناولنا فيها العناصر التالية، قدمت لكم فيها موجزا لأحداث المسرحية. تناولنا فيها الرمز ودلالاته، تناولنا بعض عناصر البناء، الصراع والحبكة والشخصيات واللغة والزمان والمكان. نبدأ الآن مع الوحدة الرابعة وعنوانها: الفن القصصي في الأدب العربي الحديث، المفاهيم والنشأة. في هذه الوحدة سوف نتناول مسألتين. المسألة الأولى نتحدث فيها عن المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالفن القصصي، والمسألة الثانية نتناول فيها رحلة الفن القصصي في الأدب المصري الحديث. نبدأ أولا مع المفاهيم والمصطلحات. سنبين أولا ماذا نقصد بالفن القصصي، ثم نتحدث عن مفهوم عن المفاهيم المعروفة جدا في الفن القصصي للرواية والقصة والقصوصة، والفارق بين هذه المفاهيم، ثم نتناول عناصر البناء القصصي، الراوي والشخصيات والزمان والمكان واللغة إلى آخره من هذه العناصر لنبين المقصود منها. نبدأ أولا مع بيان مفهوم الفن القصصي. هذا الاسم أو هذا المصطلح يطلق على الكتابات الأدبية التي تقوم على قص أحداث من خلال راوي ينقل عن شخصيات تقوم بهذه الأحداث، مستخدما السرد والحوار والوصف في لغته، وكل هذا ويؤطر كل هذا بزمان ومكان معين. والقص يبدو قديما قدم الإنسانية، فالقصة أو الحكاية تأسر قلوب الصغار والكبار، ربما لأنها تحملهم على جناح الخيال إلى عوالم أرحب، وتلفظ حيواتهم المحدودة بحيوات لا تنتهي. ومن ثم وجدنا كل الأمم لها قصصها الذي يعبر عن سماتها ويحمل آلامها وأمالها ويسجل مآثرها وبطولاتها. وقد اتخذ القصص منذ أن عرفته البشرية حتى الآن شكلين، الشكل الأول نسميه الأدب الشعبي، وهو أدب يقوم على المشافهة، ليس له مؤلف محدد، وإنما يشترك الشعب في تأليفه وفي تداوله. منه حكايات ألف ليلة وليلة، منه السير الشعبية المعروفة عندنا وعند سائر الشعوب، مثل سيرة عنترة، مثل سيرة الأميرة ذات الهمة، وما زالت هذه السير تحكى وتتداول في القرى المصرية من خلال الرواة حتى الآن. أما الشكل الآخر من شكل القصص أو القصص العالمي، فهو الشكل الرسمي أو الأدب الرسمي، وهو أدب معلوم المؤلف، ضوء مدون منذ البداية، منه كليلة ودنة، منه المقامات التي عرفناها في العربية، منه الإلياذة والأوديسة لهوميروس إلى آخره من هذه الأعمال التي تنتمي إلى مؤلف معين، ومن ثم تدرج ضمن ما يسمى بالأدب الرسمي. وقد تنوعت الأشكال القصصية التي عرفتها الأمم المختلفة، فعرف اليونان الملاحم، وعرف العرب المقامات وفن الخبر والحكاية على لسان الحيوان، لكن هذه الأشكال السردية أو القصصية اندمجت معا لتصب في ثلاثة أشكال قصصية في عصرنا الحديث، هي القصة والرواية والقصص. فما القصة وما الرواية وما القصص؟ ولعلكم لاحظتم أن في كلمة القصة عموم وخصوص، فنحن نستخدم القصة بمعنى عام لتدل على كل قص للأحداث، أو كل عمل يتضمن قصا للأحداث. ثم ضاق هذا المفهوم في عصرنا الحديث ليدل على القصة القصيرة التي أصبح لها سماتها النوعية في مواجهة ما يسمى بالأقصوصة والرواية. نبدأ أولا بالحديث عن مفهوم عن السمات الجامعة بين الرواية والقصة. السمات الجامعة بين الاثنين هي الكامنة في التعريف الذي عرفناه للفن القصصي. تشترك الرواية والقصة في أنهما تكتبان نثرا، وأنهما تقصان حادثة أو مجموعة من الأحداث المترابطة التي تتوالى وفق نسق منطقي وتروى من قبل راو قد يكون غير مشارك في هذه الأحداث أو مشاركا فيها. ينقل ما يدور بين عدد من الشخصيات التي تقوم بهذه الأحداث من خلال المزج بين ثلاثة ألوان من الأداء اللغوي: الحوار والسرد والوصف، وكل ما سبق مؤطر بزمان ومكان محددين. يبقى هذا ما يجمع القصة والرواية. ما الذي يميز بينهما؟ الذي يميز بينهما فارق كيفي وفارق كمي، توصل إليه النقاد في عصرنا الحديث، سنتناوله بالتفصيل في المحاضرة القادمة إن شاء الله.